لأنها مقبلة، إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كان كذلك. كنا في صدد بيان هذه العبارات، الآن بلا حاجة إلى بيان نأتي إلى التطبيق. إلا أن الحكم أيضا، أي في صورة التوصلية للطرفين، أو كون أحدهما توصليا والآخر تعبديا لا على وجه التعيين، إلا أن الحكم أيضا فيهما، أي في الصورتين، وهي الصورة الثانية والثالثة اللي الآن تكلمنا عنها، إذا كان كذلك، يعني إذا كان تعبديين أو كان أحدهما تعبديا بنحو التعيين، هو التخيير عقلا. كيف نتخير عقلا بين اتيانه أي العمل على وجه قربي، لكن لا نأتي بالقرب على نحو التعيين، بل يؤتى بها بأن يؤتى به أي بالعمل بداعي برجاء احتمال طلبه، إن كان واجب نأتي به بداعي طلبه، يعني إن رجحنا وأخذنا بجانب العمل، وهنا قلنا مخيرين موجود العمل وترجح، يعني ترجح لجانب، يعني أخذنا، إن أخذنا بجانب احتمال الوجوب نأتي به برجاء القربة، وتركه أي العمل إذا رجحنا جانب الترك والنهي والحرمة كذلك، أي نتركه كذلك أي على وجه القربة لرجاء الواقع. زين، لماذا لا نعين القربة فيما اخترناه ونأتي بها بنية ورجاء احتمال الواقع؟ قال: لعدم الترجيح لجانب الفعل والطلب أو الترك والنهي. أنت ما عندك دليل يدلك على تعيين شيء في المقام، وقبحه لعدم الترجيح، وقبحه إذا عطفنا على ما تقدم، وإذا اعتبرنا مستقل، وقبحه أي الترجيح بلا مرجح في كل مكان، الترجيح بلا مرجح قبيح. ما نقدر نقول يقينا جانب الطلب هو الثابت فنأتي به بنية القرب، لا نقول وكذا جانب الثاني. فانقدح، هاي كلمة فانقدح من هنا يريد أن يبدأ بالتعريض ورد ما قاله الشيء. الآن قربه فقط أولا، شو يريد يقول؟ يريد أن يقول أن الشق الأول من مختاري لا معنى لتضييق دائرته، لأنه يجري في جميع المحتملات، غاية الأمر في صورتين منه يحتاج إلى اتيان نية القربة لرجاء الواقع. إن كانت هناك مشكلة وين؟ في الشق الثاني، وهو الإباحة، وهو الأخذ بالإباحة الشرعية، هنا يشكل الأمر، لأن الإباحة مع القربة لا تجتمع. مثلا فانقدح أنه ضمير شأن لا وجه لتخصيص المورد، وهو دوران الأمر بين محذورين، وأنه يكون التخيير العقلي العملي ساريا في الجميع. ماذا اختار المصنف؟ ساريا في الجميع. لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين، قال هاي الأمور التخيير العقلي وين يجري؟ في التوصليين، أو كان أحدهما توصلي والثاني تعبدي على وجه التعيين، قل لا وجه، التخيير العقلي العملي جاري في الجميع، في جميع الصور ممكن جريان، بل لتخصيص المورد بالتوصليين كما قال الشيخ الأنصاري. لتخصيص المورد بالتوصليين وين؟ إلى الشق الثاني وهو الإباحة، أو الشق الأول وهو التخيير العملي. قال: بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام وهو التخيير العقلي. المهم في المقام شنو هو؟ تخيير العقلي العملي، هذا جاري في الجميع، ولا نحتاج إلى تخصيص المقام كما خصصه الشيخ الأنصاري. وإن اختص، يقول بل لا ننكر نحن شيء، جوانب التعبدية تحتاج من إلى إتيان نية القرب، هاي لا ننكرها نحن. وإن اختص بعض الوجوه الخمسة بهما، وإن اختص بعض الوجوه الخمسة بمن؟ بالتوصلية، بالتوصليين، اكتبوا بالتوصليين، أو بكون أحدهما غير المعين توصليا. هذا وين يهوي المختص؟ اكتبوا وهو الحكم بالإباحة. حكم بالإباحة والمختص هذا اثنيا في مسألة التعبديات نحتاج إلى إتيان العباد تعبدية لنية الواقع هناك لا، لكن اختص وين بمن؟ اختص بها ذين الاثنين. لأن اكتبوا لأن البراءة العقلية والنقلية لا تجري في التعبديين، وكذلك البراءة الشرعية والإباحة لا تجري في التعبدي وشنو؟ والجانب الثاني التوصلي، هنا إباحة لكن في المعين قلنا. بل أقرأ العبارة. وإن اختص بعض الوجوه بهما، اختص بعض الوجوه بمن؟ بالتوصلية. بعض الوجوه يا وجوه الإباحة مختصة بمن؟ بالتوصلي، أو أحدهما توصلي والثاني تعبدي لعله، لأنه في التعبدي الإباحة لا تجري. واضح المثل؟ كما لا يخفى ولا يذهب عليك أن هاي مسألة واضحة نقرأها بسرعة. ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير في دوران الأمر بين محذورين، قلنا العقل مستقل، تونا قلنا أنه إذا دار الأمر بين محذورين العقل يستقل بالتخيير العملي. إنما هو وين؟ إن استقلال العقل بالتخيير وين؟ أين نكون مخيرين تخييرا عمليا؟ قال إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين. إذا احتملنا الترجيح، يعني إذا وجد الترجيح في مقامين فيكون العمل بمن؟ بالراجح. ومع احتماله أي الترجيح لا يبعد دعوى استقلال العقل بمن؟ استقلاله بتبعيته، أي بتبعية الراجح، بتبعية محتمل الرجحان. أرجو التوجه. في مورد الرجحان يقينا يقدم الراجح بلا شك ولا ريب، لا يحتاج إلى لا يبعد. إحنا وين كلامنا الآن؟ في محتمل الرجحان، يعني إن محتمل الرجحان يقدم كمتيقن الرجحان أم لا؟ يقول حسب الظاهر العقل أيضا يستقل. إذا فقدنا الراجح يقينا انتقل العقل إلى من؟ إلى تقديم محتمل الرجحان. لا يبعد ومع احتمال الترجيح لا يبعد دعوى استقلاله أي العقل. أنا هنا عندي مكتوبة بتبعيته، يعني بتبعية الراجح. والعبارة الثانية التي هي نسخة بدل مكتوبة مو في نفس السطر، بتعينه، يعني بتعين الراجح. واضح؟ بس على كل المعنى واحد. بتبعيته يعني بمتابعة الراجح بحكم العقل، بتعينه يعني بتعين الراجح بحكم العقل. كما هو أي استقلال العقل بمن؟ بتعينه أو بتبعيته على الفرضين. كما هو الحال أي المجرى والمنهج، وين؟ في دوران الأمر بين التخيير والتعيين. إذا دار أمرنا بين التخيير والتعيين وترددنا، يقولون التعيين هو الراجح، تردد أمرنا في زيد وعمر أن أيهما أعلم، إذا عرفنا الأعلمية تعين بناء على الأعلمية، ما عرفناها إذا احتملناها صار الأمر مردد بين زيد وعمر بالتخيير، ورجحان زيد على عمر لاحتمال الأعلمية فيتعين شنو؟ محتمل التعيين، محتمل الأعلمية. أقرأ العبارة. بل كما هو الحال في دوران الأمر، وين الحال في دوران الأمر؟ بين التخيير والتعيين في غير المقام، أي في غير مقام دوران الأمر بين محذورين، كما لو ترددنا في الأعلمية بين زيد وعمر ثم احتملناها في زيد، مثل ما لو علمناها في زيد، لو احتملناها في زيد هم بالعقل يقول على أنه خذ بمحتمل الأعلمية. ولكن الترجيح، اكتبوا، ليس لتقديم جانب المفسدة والحرمة على المنفعة والوجوب، بل إنما يكون الكتاب، بل إنما يكون، يقول لا تتوهم ما تحتمله البعض من أن الترجيح الذي نقول به من جملة المرجحاتها تقديم جانب كذا، لا، أعلمية هذه الواردة في باب التعادل والتراجيح، أما تقديم المفسدة على المنفعة أو تقديم الحرام على الواجب ما عندنا دليل عليه. فشيخنا إذا لم تقدم هذا ماذا تصنع؟ يقول ننظر إلى أقوائية الملاك في المقام أو المرجحات الأخرى في المقام، فرب واجب أهم من محرم ورب محرم أهم من واجب. فإذا لا ملاك عام وقاعدة كبروية أصولية في المقام أنه دائما نقدم الحرمة والمفسدة على من؟ على جانب الوجوب والمصلحة، لا دليل على ذلك. ولكن الترجيح بمن؟ إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما. إذا عرفنا أن أحد الحكمين وأحد الموردين الوجوب أو الحرمة لا فرق في ذلك مراد بكل شدة، الشارع يؤكد عليه بكل تأكيد، فهكذا تكليف واجبا كان أو حراما يقدم على التكليف الثاني سواء كان واجبا أو حراما، بل لشدة في أحدهما وزيادته، أي الطلب يعني وشدة طلبه على الطلب في الآخر. ومراد من الطلب هنا سواء كان الطلب وجوبيا يعني أو تحريميا، نرجع نتكلم بما لا يجوز الإخلال بها، بمن؟ بهذه الزيادة والمزية. أكو في بعض الأحيان الشيء يزيد على الشيء، لكن بترجيحات استحسانية، بترجيحات لا توجب تقديم الراجح على المرجوح لأنها من باب الفرض والتقدير 1%. لكن وين احنا قاعد نتكلم؟ في مرجحات ثبتت في مقام وكانت قوية، بل بما لا يجوز الإخلال بها، أي بتلك الزيادة والمزية في صورة المزاحمة. وأنهم قاعد نتكلم فيما إذا تزاحم، يعني هنا ملاك وهناك ملاك، بل في صورة المزاحمة ووجوب الترجيح بها، أي بالمزية والطلب الزائد، ووجب، أحسنتم، ووجب الترجيح بها، أي بالزيادة والمزية الزائدة، أحسنتم، وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية، مثل ما صاحب المزية مقدم على غيره، محتمل المزية أيضا مقدم على غيره، واجبا كان أو محرما، بل وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران بين محذورين. زين شيخنا، فإذا صار المقدم يهو صاحب المزية، ولا وجه للترجيح احتمال الحرمة، قاعد يرد القائلين بمن؟ بهذا القول، ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا. يقول في بعض الأحيان احنا نقدم الحرمة على جانب الوجوب، لكن لا لأن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة، لأن الحرام هذا لمزية خاصة فيه وللشدة كونه مفسدة عظمى نقدم في بعض الأحيان، واضح عبارة؟ ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا، أي لا وجه للقول بتقديم جانب المفسدة على المصلحة، بل المدار على شدة الطلب وأهمية المأمور به مطلقا، لأجل تعليل للا وجهه، مقال لا وجهه لأجل أن دفع المفسدة، مو هذا الوجه، هذا مو وجه قوي حتى أن أخذ به، لأجل أن دفع، يعني القائل بهذا القول ماذا قال؟ قال لأن المفسدة أولى، إلى آخر العبارة، لأجل أن دفع المفسدة أولى من ترك المفسدة، من ترك المصلحة عفوا. لماذا هذا القول وهذا الوجه لا يكون دليلا؟ ضرورته أنه ضمير شأن رب واجب كإنقاذ غريق يكون مقدما على الحرام كضرب أحد كفا، كضرب أحد كفا للدخول في داره لإنقاذ الغريب. لو منعنا من الدخول، لو منعنا من الدخول، أرجو التوجه، حينما تتعارض الغصبية ومثل إنقاذ الغريب، لعل حرمة الغصبية ترتفع بالأصل، فلا يبقى إلا وجوب إنقاذ الغريب. لكن لو منعني هو من الدخول، قال حرمت، فلما قال حرمت وما اعتنيت أراد أن يمنعني فضربته لطمة ودخلت، هنا ضربته أنا لكن حفظا لنفس، فهنا لا يمكن أن نقول أن حرمة الضرب وهي المفسدة مقدمة على حياة الإنسان. وفى عبارة يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام، يعني المدار على أقوائية الملاك وقوة الطلب وأمثل هذه الأمور، حراما كان أو واجبا. فكيف، هاي فكيف استفهام استنكاري، فكيف يقدم على احتماله، فكيف يقدم على احتماله، على احتمال الوجوب القوي مثل من انقاذ الغريب، احتماله اي الحرام وهو اللطمة زيد الذي منعني من الدخول، وعبر فكيف يقدم احتماله على احتمال، هذا اذا فسرناها بهذا، ويمكن ان نفسر ونقول فكيف يقدم احتمال الحرمة دائما، فكيف يقدم على احتمال الحرمة احتماله احتمال الوجوب، لكنه بعيد، لكن الوجه الأول أقرب، في صورة الدوران بين مثليهما، يا مثلين وجوب قوي وحرمة ضعيفة، يعني ملاك ناك أحياء نفس، وهنا الملاك شنو؟ حرمة ضربه كفة واحدة، ففهم وافى العبارة. هكذا قالوا إن دفع المفسدة وهي بالمحرمات، كل حرام ناشئ عن ملاكه موجل له، لأن الأحكام تابعة للمفاسد والمصالح موجل له، قالوا إن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، إيه كأنه هو جلب المصلحة، لكن كأنه من ترك واجبا ترك مصلحة بهذا المعنى، لأن الأحكام كما تجلب منافع، ما إذا تركت تركنا مصالح بهذا المعنى. أرجو التوجه، قلنا نحن إذا وصلنا إلى المحل السهل نقرأ بسرعة، هنا إن شاء الله موارد سهلة. فصل، لو شك في المكلف به، كان كلامنا في البراءة وين؟ في الشك في التكليف، وشلولة في كل مورد شككنا في التكليف شكا بدويا، بعد الفحص واليأس نجري فيه البراءة كما تقدم، وكان هناك خلاف للإخباريين في الشبهة التحريمية الحكمية للموضوعية. الآن وين قاعد نتكلم احنا؟ الآن إذا عرفنا التكليف وجزمنا بالتكليف بلا شك ولا ريب، والإشكال وين صار؟ في الامتثال، صار الإشكال وين؟ في الامتثال، في المكلف به. لو شك في المكلف به، يعني في الفرد الخارجي في الامتثال، بعد معرفة من؟ بعد معرفة أصل التكليف، مع العلم بالتكليف، التكليف أعرفه من الإيجاب، كأن نعلم بوجوب صلاة تردد أمرها بين الظهر والجمعة يوم الجمعة، صار الوجوب معروف لو مو معروف، كون الإنسان مكلفا بواجب وهي الصلاة هذا لا يتردد فيه، لكنه تردد في من؟ في كونها ظهرا أو جمعة أو التحريم كنجاسة بين إناءين. لا تحريم وجلولة، يقينا النجاسة واقع في أحد هذين الإناءين، لكن تردد أمر امتثالها في هذا أو في هذا. بل كنجاسة قلنا بين إناءين، أو بأن نعلم بأن الشارع حرم شيئا لكن لا ندري على التعيين أهو التتن أو العصير كما مثلها هنا أيضا بهذا المثال. شارع يقينا ولا شك ولا ريب حرم شيء، أنا أصبحت مترددا واضح كون الشارع المقدس حرم شيئا لا أتردد فيه، لكن أنا أصبحت أجهل لجهة من الجهات طرى علي الجهل أن المحرم أهو التتن أو العصير واضح المثال. فتارة الشك في المكلف به، ليش نشك بالمكلف به؟ نريد نشوف ليش نشك بالمكلف به. فيقول فتارة الشك في المكلف به لتردده أي المكلف به بين المتباينين. هاي الأمثلة اللي ضربناها كلها بين المتباينين، لولا صلاة الظهر أو الجمعة إناءين واجب حرام حرام، لكن هو هذا أو ذاك تتن أو العصير. كلامنا لحد الآن الأمثلة لحد الآن كانت في المتباينين لتردده بين المتباينين، وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين. مثل من؟ الصلاة حقيقة واحدة تردد أمرها بين كونها مركبة من 10 أجزاء وشرائط أو من 8 أو 9، صار الترديد في من؟ في الأقل والأكثر. شككت في وجوب القنوت، شككت من باب الفرض والتقدير في الشرط الكذائي، أهو شرط أو ليس بشرط؟ واضح العبارة؟ بين الأقل والأكثر الارتباطيين، اكتبوا للاستقلاليين المنعزلين، فلا شك برجوع الأمر فيهما إلى الشك البدوي. هناك يجي يتكلمون إن شاء الله بالاستقلاليين، واضح المثال؟ أقل وأكثر استقلاليين، يعني لا ربط لأحدهما بالآخر، هذا أو ذاك الذي هو أكثر منه. هناك يجرون البراءة في من؟ في الأكثر بلا شك ولا ريب. الاستقلاليين كل واحد مستقل على حدة، واضح المثال؟ صيام يوم أو يومين، دين درهم أو درهمين، وامثال ذلك. فيقع الكلام في مقامين. الآن الكلام في مقامين، المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين. الآن نتكلم أول عن من؟ عن موارد المتباينين. لا يخفى إن التكليف المعلوم بينهما، بين من؟ المتباينين، مطلقا، اكتبوا الإطلاق مطلقا، أي سواء كان وجوبيين أو تحريميين أو أحدهما وجوبي والآخر شنو تحريمي. ولا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا ولو وصلية، لبيان الإطلاق يعني يشمل جميع الصور حتى هذه الصورة، ولو كان أي المتباينين فعل أمر، فعل أمر وترك آخر، وترك آخر. اكتبوا مثال: إن كان هذا اليوم هو 30 من شهر رمضان فواجب صومه، وإن كان هو 1 من شوال فيحرم صومه لأنه يوم عيد. فالله دار أمرنا بالمتباينين مثل هذا. زين، إن كان التكليف فعليا من جميع الجهات. إن كان التكليف يعني كان التكليف وصل إلى الفعلية من كل جهاته بأن يكون شنو معنى الفعلية من جميع الجهات؟ بيان للفعلية بأن يكون التكليف واجدا لما هو أو لما هي العلة التامة. العلة التامة لمن؟ للبعث في الواجبات أو الزجر في المحرمات أو الزجر يا زجر الفعلي. الزجر الفعلي مو إنشائي أو بشرائط ما هي موجودة. واضح المسألة؟ زين. لماذا يكون التكليف فعليا؟ لأهميته المحرزة في المقام. أحرزنا أنه تكليف ذو أهميتين عظيمتين مراد، سواء كان وجوبيا يراد على كل حال ولو بإحراز أطرافه، أو تحريميا يراد بكل حال بترك جميع أطرافه مثلا، مع ما هو من الإجمال. يقول التفصيلي هو واضح، حكم تفصيلي أكو واحد يردد به، حكم تفصيلي واجب معين حرام معين، بعد ما نروح ندور مهم وغير مهم وكذا كذا، ترك لو من ترك كل واجب علمته علما تفصيليا يجب عليك أن تلتزم به. احنا وين قاعد نتكلم؟ في الواجبات الذي يقع فيها الإجمال مشلولة في الشك في المكلف به. بل مع ما هو من مع ما هو أي التكليف من الإجمال والتردد والاحتمال مشلولة، ما ندري هذا تكليفنا، هذا الإناء نتجنب لو ذاك الإناء نتجنب، هذا ما أمرنا به لو ذاك أمرنا بتركه. فلا محيص فلا مخلص عن تنجزه أي التكليف يا تكليف الذي قلنا تام الفعلية أهمية عظيمة أمثال هذه الأمور. فلا محيص عن تنجزه وصحته العقوبة على مخالفته. وضحنا العبارة. وحينئذ أي وحين كون التكليف فعليا مهما، شو يقول هنا؟ يقول إذا كان التكليف فعليا وتاما من جميع الجهات، ها هنا لا مجال لإجراء البراءة في المقام. واضح؟ إذا نجري البراءة في بعض الأطراف وين؟ في التكليف الذي لم تتم عليته ولم تتم شرائطه. واضح المسألة؟ أما التكليف الذي تمت شرائطه وتمت عليته فهذا لا تجري في أطرافه البراءة. هذا تعريف بمن؟ بالشيخ الأنصاري أيضا، لأنه فرق بين الموافقة والمخالفة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أرجو توجه. فالشيخ حطها مخالفة قطعية ما تجوز، موافقة قطعية اقتضاء كذا كما سيأتي. أهو أرد الشيء المقيد من هذا الأمر، يقول إن أحرزت الأهمية وتمت الشرائط فتمت العلية التامة، التكليف كان تفصيليا أو إجماليا يجب الالتزام به، إلا أن نصاب بعسر أو حرج أو اضطرار إلى بعض الأطراف. هاي موانع تمنعنا من تنجيز التكليف الإجمالي في بعض الأحيان، وإلا إذا لم تكن موانع فهو منجز. وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع، كرفع ما لا يعلمون. قاعد يجيب لنا أدلة البراءة، يقول أدلة البراءة مع التكليف الفعلي التام بكل شرائطه، ولو كان تكليفا علما بنحو العلم الإجمالي لا تجري في أطرافه البراءة. مثل ما قلنا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم أي مرفوع عنهم، هي هم أيضا من أدلة البراءة. أو تقدم الكلام عنها أنهم إذا لم تكن من أدلة البراءة فهي ما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. أو السعة، الناس في سعة أو في سعة ما لم يعلموا أو ما لا يعلمون. زين، هاي كلها ما تجري، يقول هاي كلها ما تجري مع وجود التكليف الفعلي التام ولو كان إجماليا. أو الإباحة، كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي. زين، بل لا محالة يكون كذا مما يعم أطراف العلم الإجمالي، لا محالة يكون ما دل كذا 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 مما يعم أطراف العلم الإجمالي. أرجو التوجه. يكون دليل البراءة مخصصا عقلا، يكون أي دليل البراءة، يكون دليل البراءة. شنو يكون دليل البراءة؟ أنا حطيتها لتوضيح المطلب. مخصصا عقلا، يقول أدلة البراءة تكون مخصصة بواسطة من؟ بواسطة العلم الإجمالي التام بكل جوانبه بكل شرائطه. فمثل ذلك الدليل القوي يكون مخصصا لأدلة البراءة فلا تتمكن من الجريان في أطرافه. زين، لماذا يكون دليل البراءة مخصصا عقلا مما يعم أطراف العلم الإجمالي؟ مخصصا أي يكون دليل البراءة مخصصا عقلا، مهدون قلنا لأجل مناقضتها أي أدلة البراءة. أدلة البراءة صير متناقضة بعد مع هكذا دليل قوي، لأجل مناقضتها أي أدلة البراءة معه، أي مع الحكم الفعلي التام من جميع الجهات ولو كان التكليف أو العلم بالتكليف من باب العلم الإجمالي. زين، وإن لم يكن التكليف المعلوم بالإجمال، لكن الأولي فرض التمامية مولو لا. الآن لو لم يكن تاما بهذه الكيفية لم يكن علة تاما. وإن لم يكن يهو التكليف المعلوم بالإجمال فعليا كذلك، يعني شو كذلك؟ يعني من جميع الجهات بنحو العلة التامة. وإن لم يكن فعليا كذلك ولو كان التكليف، ولو كان التكليف بحيث لو علم تفصيلا لوجب، بل كل تكليف إذا علم تفصيلا يقين يجب. لكن وين قاعد نتكلم؟ في تكليف علم إجمالا لم يكن بنحو العلة تامة، ولو كان ووصلية، ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته، لم يكن هناك مانع عقلا، بل لم يكن هناك مانع عقلا ولا شنو؟ لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا من من؟ عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف. يعني إذا كان العلم الإجمالي ليس علة تامة، في مثل هذا العلم الإجمالي يمكن أن نجري البراءة في أطرافه. واضح؟ فإذا جعل المسألة موافقة قطعية ومخالفة قطعية شاليدة منها، خلافا لمن قلنا؟ للشيخ. وجعل المناط على من؟ على العلية التامة وعدم العلية التامة وتمامية الشرائط. ومن هنا انقدح أنه ضمير شأن، لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في العلية التامة. اكتبوا في العلية التامة لتنجز التكليف. يعني هذا عند قابلية أن يكون علة تامة وينجز التكليف، أي هو العلم التفصيلي. والعلم الإجمالي هم أيضا عند قابلية تامة أن ينجز التكليف، متى؟ إن كان علة تامة بتمام شرائطها. فإذا العلم الإجمالي بنظر الآخر والعلم التفصيلي بما هما لا خلاف ولا تفاوت بينهما، إلا أنه ضمير شأن لبيان الفرق بينهما في بعض الأحيان. ليش يسوي الآن؟ شار إلى ما تقدم على أن العلم الإجمالي يكون العلم التفصيلي ما بشقين دائما منجز، لكن العلم الإجمالي في بعض الأحيان يكون منجز إن كان علة تامة، وفي بعض الأحيان لا يكون منجز بل تجري في أطرافه الأصول إذا لم يكن كذلك. يعني البراءة، إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع العلم التفصيلي. علم تفصيلي وتجري البراءة به بعد؟ علم تفصيلي ما عندنا أطراف حتى تجري البراءة في شيء، يعني معناه رفع التكليف. واضح مثلا؟ العلم الإجمالي قلنا بلي قد تجري فيه البراءة، لكن متى؟ إذا لم يكن علة تامة. اكتبوا، إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع العلم التفصيلي، لأن موضوع الحكم الظاهري هو الجهل بالواقع ولو بلحاظ المصادر والأطراف، ولا محل للجهل مع الحكم التفصيلي. واضح العبارة؟ فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات لا محالة يصير التكليف فعليا معه مع العلم التفصيلي. واضح؟ معه مع العلم التفصيلي من جميع الجهات. وإذا كان هكذا فلم يبقى مجال لإجراء الحكم الظاهر كالبراءة. هاي واضحة؟ فإذا ريجي يقول مع وجود العلم التفصيلي لا مجال للأصول كالبراءة. عرفناها مولولا. الآن جينا للعلم الإجمالي، وله أي وللحكم الظاهر مجال ومحل مع العلم الإجمالي. الآن شو يسوي؟ يريد يقسم العلم الإجمالي إلى قسمين، تام فلا تجري في الأصول، مو تام الشرائط والعلية تجري في أطراف. وله مجال مع العلم الإجمالي، فيمكن أن لا يصير الحكم الظاهري فعليا معه مع العلم الإجمالي، مع كون التكليف علم إجمالي موجود، لكن الأصول العملية ما تجري، ما صار فعلية بحقه. لماذا؟ لإمكان جعل الظاهر في أطرافه. فيمكن أن لا يصير الحكم الواقعي الصور، الحكم الواقعي، فيمكن أن لا يصير الحكم الواقعي فعليا، ما يوصل الحكم الواقعي إلى الفعلية معه، مع كونه معلوما بالعلم الإجمالي. رتبوا العبارة، مع كونه معلوما بالعلم الإجمالي. لماذا لا يكون؟ لأن قلنا مو علة تامة، مو تام الشرائط، لإمكان جعل الظاهري في أطرافه، في أطراف العلم الإجمالي، يمتد يجعل في أطرافه إذا لم يكن علة تامة وتام الشرائط. وإن كان الحكم الواقعي، عبد مرة ثانية، وإن كان شنو الحكم الواقعي فعليا من غير هذه الجهة، يعني من غير جهة الإجماع، الحكم الواقعي فعلي، يعني الطرف رشيد بالغ كامل، كل الشروط موجودة، كل الأمور متحققة، لكن لوجود العلم الإجمالي أصيب بخلة فلم يكن تام العلية. وإذا لم يكن تام العلية ولو لعدم أهميته في المقام، يمكن أن تجري في أطرافه الأصول العملية. وإن كان الحكم الواقعي فعليا من غير هذه الجهة، فافهم لعله للإشارة إلى الدقة، ولعله للإشارة إلى أن هناك فارقا بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. لعل مراد الشيخ يتنازل عما قال على أن العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في كفة واحدة مجلولة، لعل قاعد يشير على أنه لعل العقل لا يتمكن أن يستقل، ولعل العرف لا يرى العلم الإجمالي بمثابة العلم التفصيلي تماما. لعل ثم الآن أرجو توجه، المصنف بيّن لنا بيانا وهو أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي إلا من جهة، وهو أن العلم الإجمالي قد لا يكون علة تامة فمن هذه الجهة، وإلا من غير هذه الجهة موافقة قطعية ومخالفة قطعية، وأمثال هذه الأمور التي قال الشيخ ليست بصحيحة. الآن إذا نشوف العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، هل يختلف أمرهما من العلم الإجمالي، عفوا العلم الإجمالي هل يختلف أمره من جهة كون الأطراف محصورة وغير محصورة؟ من هذه الجهة أيضا لا يختلف أمر العلم الإجمالي. ثم إن الظاهرة، إنه ضمير شأن، لو فرض أن المعلوم بالإجمال، شنو فرض أن المعلوم بالإجمال؟ كان أي المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات. ونحن قاعد نتكلم في علم إجمالي تام الكلية من جميع الجهات. إذا كان بهذه الكيفية لوجب عقلا موافقته، أي العلم الإجمالي مطلقا. إذا كان العلم الإجمالي أحرزنا أنه فعلي أي علة تامة من جميع الجهات، شنو يصير؟ لوجب عقلا موافقته مطلقا. واو بيان للإطلاق. ولو كانت أطرافه أي العلم الإجمالي غير محصورة فضلا عن كونها محصورة، يعني إذا كان العلم الإجمالي علة تامة كان منجزا وشلوله، ولا فرق في ذلك بين كون أطرافه محصورة أو غير محصورة. زين شيخنا، أبدا بنظرك شيخنا لا فرق بين كون العلم الإجمالي يرجع إلى أطراف محصورة وغير محصورة، بل وإنما التفاوت بين المحصورة بين الأطراف المحصورة وغيرها هو أن عدم الحصر أرجح. يقول الحصر وعدم الحصر بما هو حصر وعدم حصر لا يوجد تفاوت في العلم الإجمالي. شيخنا، كم من مورد يكون المقام في أطراف غير محصورة وجدنا التكليف سقط؟ موتشيلل قال بل سقط لا لعدم الحصر، وإنما سقط لوجود المانع. لوجود المانع، ما هو المانع؟ عدم الحصر قد يؤدي بنا إلى العسر والحرج، والأطراف غير محصورة لو أردنا أن نتجنبها جميعا لوقعنا في عسر أو حرج، لوقعنا في اختلال النظام. غير المحصور في بعض الأحيان قد نبتلي ببعض الأطراف فتسقط بعض الأطراف الأخرى، قد نضطر عفوا إلى بعض الأطراف فتسقط بعض الأطراف الأخرى، قد نبتلي ببعض الأطراف تكون محل فتسقط بعض الأطراف الأخرى فتكون شبهة بدوية. هذا مانع وأمر عارض، لا أن الاختلاف من جهة الحصر وعدم الحصر، هذا بنظر من قلنا الأخون بل وإنما التفاوت بين المحصورة وغيرها هو أن عدم الحصر، عدم الحصر لمن؟ للأطراف. ربما يلازم أي عدم الحصر، شنو يلازم عدم الحصر؟ ما يمنع عن فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، كما لو لازمه العسر والحرج. وفي العبارة مع كون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا تاما لولاه أي لولا المانع، يعني مو عدم الحصر سبب عدم الفعلية، لا لا، المسبب لعدم الفعلية أمر خارج ملازم، وهو مثلا العسر والحرج. زين، مع كونه فعليا لولاه أي لولا المانع كالعسر والحرج، فعلي لولاه بل فعليا لولاه من سائر الجهات. واضح المسألة؟ هالكلمات الجاية هم كلها توضيح لما قرأنا. وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها في التنجز للتكليف وعدمه وعدم التنجز للتكليف فيما كان المعلوم إجمالا فعليا من جميع الجهات. إذا كان المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، العقل لا يرى تفاوتا بين كون أطرافه محصورة أو غير محصورة، بل فعليا من جميع الجهات يبحث المولى نحوه، نحو من؟ نحو المعلوم بالإجمال الفعلي فعلا، أو يزجر عنه كذلك أي فعلا، مع ما هو أي المعلوم بالإجمال، مع ما هو أي المعلوم بالإجمال عليه من كثرة أطرافه، أطراف من؟ العلم الإجمال، يعني مع كون الأطراف غير محصورة لكن العقل لا يرى تفاوتا إذا كان التكليف الإجمالي منجزا ومبعوثا إليه. والحاصل إن اختلاف الأطراف في العلم الإجمالي في الحصر، يعني من جهة الحصر وعدم الحصر، هاي كل ردود قاعد نكرر نفس العبارات، ما قاعد نجي مواضيع جديدة،
والحاصل أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدم الحصر لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم. العلم علم، واضح؟ العلم الإجمالي علم. كثرة الأطراف وعدم الأطراف هي من جهة المعلوم، إن تواجهت مع مانع سقطت وإلا فلا تسقط، لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم. وإنما الموجب للتفاوت هو فعلية التكليف من جميع الجهات وعدم فعليته. واضح المثل؟ كان فعليا فليكن إجماليا، ولتكن أطرافه غير محصورة. بل ولو أوجب اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه، في الحصر وعدمه تفاوتا، فإنما هو أي التفاوت ليس من ناحية العلم، اكتبوا ليس من ناحية العلم، بل إنما هو الكتاب، بل إنما هو الكتاب في ناحية المعلوم. في ناحية من؟ في ناحية المعلوم الخارجي الذي قد يحصل على مانع، من ناحية المعلوم الذي قد يحصل على مانع كالعسر أو الحرج مثلا. إنما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث. ليش فعلية بعث ماكو؟ للعسر والحرج أو الزاجر إذا كان وجوبيا فعلية البعث، إذا كان تحريميا ناحية الزاجر مع الحصر وعدمها. يعني الحصر وعدم الحصر ليس ملاكا، بل أو الزجر مع الحصر وعدمها وعدم الفعلية مع عدمه مع عدم الحاصر. فلا يكاد، هاي فلا يكاد التكرار لما تقدم من الكلام، يعني ما قاعد نجيب مطلب جديد. فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجز وعدمه. العلم بما هو علم منجز ما لم يختلف المعلوم بالإجمال. وين صرنا؟ العلم علم ما لم يختلف المعلوم بمن؟ بالإجمال. في الفعلية يعني إن كان فعليا فهو منجز للتكليف سواء كانت الأطراف محصورة أو لم تكن محصورة. ما لم يختلف المعلوم بالإجمال في الفعلية وعدم الفعلية بذلك بسبب الحصر وعدم الحصر. يعني شنو بسبب الحصر وعدم الحصر؟ يعني عدم الحصر قد يلازم مانعا كالعسر والحرج، فللمانع يسقط التكليف المعلوم بالإجمال لا للحصر وعدم الحصر، لأن عدم الحصر استوجب عسرا أو حرجا أو اختلال نظام. وقد عرفت آنفا، وين آنفا؟ مو قديم كلش، تونا الآن في أول البحث. وقد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين العلم الإجمالي، تونا قلنا مولولا، ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي والإجمالي، تونا قلنا. وقد عرفت آنفا أنه ضمير شأن لا تفاوت بين العلم التفصيلي والإجمالي في ذلك، أي في التنجز وعدم التنجز، أي الاختلاف ليس من ناحية نفس العلم بين كونه إجماليا أو تفصيليا، بل من جهة المعلوم. متوقعنا؟ بل من جهة المعلوم لما قد يحدث ويعرض عليه من مانع، وذلك ما لم يكن تفاوت. وين تفاوت الذي يسبب اختلاف؟ وين؟ وذلك ما لم يكن تفاوت، يعني إذا لم يكن تفاوت فهما سيئان، إذا كان تفاوت ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم، في طرف المعلوم من أنه من أن المعلومة قد يلازم مانعا كالعسر أو الحرج. بل لما لم يكن هنا ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم أيضا، أيضا يعني شنو أيضا؟ يعني الإجمال وعدم الإجمال لا فرق فيه، وإنما وين تفاوت؟ في المانع وعدم المانع. معمولا الموانع وين تجي؟ في الشبهة غير المحصورة. أحسنتم. فتأمل تعرف، وقد انقدح أنه ضمير شأن لا وجه لاحتمالي، هاي واجه الاحتمال المحتمل أيضا، والشيخ الأنصاري رحمه الله، وقد انقدح أنه ضمير شأن لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية. شيخ شنو قال؟ موافقة القطعية قد لا تجب، لأن العلم الإجمالي ليس علة تامة فيها. مخالفة قطعية بلي مشكلة. مع حرمة مخالفتها أي القطعية. الشيخ يرجع على كلام الأول على أن المدار موافقة ومخالفة، مدار على من؟ على فعلية التكليف وتمامية شرائط الإمام الذهبي. ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا من جميع الجهات وعلة تامة، لو كان فعليا اكتبوا من جميع الجهات وعلة تامة، لوجب موافقته قطعا، لوجب موافقته قطعا كما تحرم مخالفته قطعا. إذا كان فعليا تاما الموافقة والمخالفة شتيان، وإلا لو لم يكن التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات وإلا لم يحرم، لم تحرم مخالفته، وإلا لم تحرم مخالفة فضلا عن وجوب موافقته، لم تحرم موافقته لم تحرم عفوا مخالفته كذلك يعني كالقطعية كذلك أي القطعية، وإلا لم تحرم مخالفته كذلك أي القطعية، مخالفة القطعية ما تحرم فضلا عن وجوب موافقته القطعية. أيضا شنو أيضا؟ أي كما لا تجب موافقته القطعية. واضح العبارة؟ ومنه اكتبوا ومن هذا البيان وهو كون المناط على الفعلية التامة من جميع الجهات لا للتفاوت بين العلم الإجمالي والتفصيلي ولا من ناحية الحصر وعدم الحصر ولا الموافقة وعدم الموافقة، متونا قلناها كلهم. ومنه ظهر أنه ضمير شأن لو لم يعلم فعلية التكليف، لو لم يعلم فعلية التكليف من جميع الجهات مع العلم به أي بالتكليف إجمالا، التكليف معلوم إجمالا لكن ما كان تام العلية من بتمام جائزة بتمام شرائطه، فما شأن التكليف؟ يا بالتكليف الإجمالي كيف لا يكون فعليا وتام الشرائط والعلية من جميع الجهات؟ هي إما وإما وإما تعليل لعدم الفعلية في بعض الجهات في بعض صور العلم الإجمالي. إما اكتبوا عدم الفعلية للتكليف، إما معدن علم إجمالي اسمه منجز يشبهه فعلي، قال إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه أي العلم الإجمالي، بعض الأطراف مو مورد ابتلاء، إناء في بيتي أنا أدري بنحو العلم الإجمالي أن الأواني التي وردت إلى البلاد بعضها مغصوبة أو بعضها نجسة، لكن بعضها في بيتي وبعضها في بيت عدو لي أو حاكم لا أدخل بيته، فخارج عن الابتلاء. إذا خارج بعض الأطراف عن الابتلاء هاي شي يجري بها شبه بدوية يجري فيها البراء، بل من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه أو الاحتمال الثاني أو من جهة الاضطرار إلى بعضها أي الأطراف معينا. شو معينا؟ إن آن يقينا أحدهما نجس، واحد نفرض شربة واحد ماء، أنا اضطررت إلى شرب الماء لرفع خطر العطش المهلك، واحد مضطر صار معينا أو مرددا ما كبر معينا أو مرددا كل منهما ماء، لكن أنا أعلم علما إجمالي أن أحدهما نجس أو مرددا، إذا اضطررت إلى أحدهما المعين أو أحدهما المردد أيضا شنو تجري في بقية الأطراف البراء. أو من جهة تعلقه أي التكليف بموضوع يقطع بتحققه أي الموضوع إجمالا في هذا الشهر، يقطع بتحققه في هذا الشهر. أضرب مثال كأيام حيض المستحاضة، امرأة مبتلات بسريان الدم، ما كوش مبتلات بعضا والسريان الدم، عادتها السابقة نفرضها 7 أيام مجلل، دمها مستمر في جميع الشهر، لا ندري أهي 7 الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هاي يسمونه شنو؟ بنتيجة في تمام الشهر. ولو كان الأمر تدريجي الأولى أو الثانية، لكن في وسط الشهر يقدر يجري البراءة في هذا الدم الموجود، ويقول هذا استحاضة إن شاء الله وليس بحيض. كيف يقول بهذه المقالة؟ لأنه إن كانت السبعة المتقدمة فقد مضت، وإن كانت السبعة القادمة فلم تأتي. واضح عبارة كأيام حيض المستحاضة، إن أيام المستحاضة مرادة المستحاضة لها أحكامها، لكن مو مرادة بالمستحاضة، مرادة دم مستمر يكون محكوما بالاستحاضة يقينا. واضح المسألة؟ ولو كان بحيض يقينا بلا شك ولا ترديد، لكن وين ما يحط إيده يقدر يحكم عليه بالاستحاضة. واضح المسألة؟ ولو كان يجب عليه أن يتجنب قلنا سبعة مثلا من باب القدر المتيقن، كأيام حيض المستحاضة بلي، أو كما قال البعضها هنا من باب المثال، ويعلم بمعاملة ربوية قد تقع في ضمن هذا الشهر. مثلا مثلا لما وجب موافقته أي التكليف القطعية، لما وجب موافقة التكليف القطعية، بل جاز الموافقة ما تجب، لا أكثر من الموافقة ما تجب، نقول بل جاز مخالفته القطعية. واضح مثلا؟ وإنه لو علم فعليته أي فعلية التكليف المعلوم بالإجمال من جميع الجهات، وإنه لو علم فعلية التكليف المعلوم بالإجمال من جميع الجهات ولو كان بين أطراف تدريجية، تدريجية مثل ما قلنا الحيض، مسألة الحيض، لكان التكليف منجزا لفرض فعليته وتمام شرائطه. فرجي حط المدار على من؟ على الفعلية وتمام الشرائط، تدريجية وعدم تدريجية ما تأثر. ولو كان بين بل وأنه لو علم فعليته أي التكليف ولو كان بين أطراف تدريجية لكان التكليف منجزا لفرض فعليته كذا، ووجب موافقته القطعية، فإن التدرج في حصول العلم الإجمالي، فإن التدرج وين؟ في حصول العلم الإجمالي، ما حصل دفعة واحدة، حصل في ضمن الشهر، لا يمنع عن الفعلية للتكليف. واضح؟ ربما يكون التكليف فعلي وهو تدريجي، لكن إذا أحرزنا أنه علة تامة بجميع الشرائط، ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي، اكتبوا، وهو التكليف المطلق الفعلي، وهو التكليف المطلق الفعلي، لو علمنا بوجوبه مثل من؟ كصلاة دخل وقتها، صارت منجزة ما صارت منجزة، كصلاة دخل وقتها، أو حج بعد الاستطاعة دخل موسمه. بل ضرورة أنه ضمير شأن، كما يصح التكليف بأمر حالي يعني فعلي مطلق، كذلك يصح التكليف بمن؟ بأمر، نعد المسألة، بأمر استقبالي وهو الواجب المعلق، وهو الواجب المعلق، فالوجوب حالي وإن كان الواجب استقباليا. أقرأ العبارة، كما يصح أي التكليف بأمر استقبالي كالحج، مثال للواجب استقبالي أي الواجب المعلق، كالحج في الموسم، أرجو التوجه، للمستطيع الآن، اكتبوا، للمستطيع الآن قبل مجيء الموسم، حتى يصير واجب معلق، وإلا للمستطيع في ظرف الموسم صار مطلق هذا. فافهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.